أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بحديث الإطلاق لإثبات البراءة، وقلنا أن الاستدلال به يتوقف على تمامية مطلبين: المطلب الأول أن يكون المراد من الورود هو الوصول للصدور، أما لو استظهرنا أن المراد من الورود هو الصدور أو أجمل عندنا المعنى فلا يتم الاستدلال. ماذا الاستدلال بهذا الحديث؟ النقطة الثانية بأنه لو سلمنا أن المراد من الورود عليكم السلام هو الوصول، فهل الذي جعل غاية للإطلاق الوصول الواقعي للحكم أو الوصول الأعم من الواقعي أو الظاهري؟ فالغاية للحكم للإطلاق بحيث يرتفع الإطلاق والسعة والترخيص عند حصول الغاية، هل خصوص النهي على الشيء بعنوانه الواقعي النهي الواقعي أو ما يعم النهي شنو الظاهري؟ وقد فرقنا مرارا وتكرارا بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، فقلنا لا بأس تذكر المطالب لكي لا ننساها. تارة يأتي الشارع ويلحظ الموضوع بما هو بغض النظر عن طروع عارض الجهل، فيرى الموضوع بما هو لحم الأرنب، فيرى أن لحم الأرنب فيه مفسدة واقعية، فهذه المفسدة الواقعية تقتضي انقداح الإرادة أو المبغوضية اللزومية، فينشئ المولى تبعا لانقداح المبغوضية شنه الحرمة، فالحرمة الواقعية نشأت من المبغوضية للشيء الناشئة من وجود ملاك المفسدة في الشيء بعنوانه بما هو. وتارة المولى لا يلحظ العنوان بما هو، بل يلحظ الشك في حكم الشيء فيقول: أنا جعلت الحكم الواقعي وهو الحرمة للحم الأرنب، فلو فرض أن المكلف شك في حكم لحم الأرنب واقعا، لو ما عرف هذا الحكم الواقعي فشك المكلف في حكم الواقعي الذي هو معروض للحم الأرنب بما هو، فما هو الحكم اتجاه هذه الواقعة؟ فيقول: أجعل وجوب الاحتياط أو أجعل شنه أو أجعل الترخيص والحلية، فالحلية والرخصة إن صبت على لحم الأرنب بما هو مشكوك الحكم. واضح؟ فالحكم الظاهري كالترخيص كالإباحة إن صب على الموضوع مو بعنوانه الأول بما هو مشكوك الحكم بطروع عنوان الجاه عليه. هذا هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فهنا إذن نسأل: ما هي الغاية حتى يرد فيه نهيون؟ نهيون يعني واقعي أو ظاهري، أو خصوص النهي الواقعي. هنا مسلكان يا سيد. المسلك الأول، نتمسك بإطلاق النهي، إذ أن مقتضى إطلاق الغاية التي بعد حتى أن الغاية هو مطلق النهي العام من النهي الواقعي والنهي الظاهري. فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي، نهي واقعي أو نهي ظاهري، فيقال ورد نهي أي حرمة واقعية على لحم الأرنب، ويقال وردت الحرمة الظاهرية على لحم الأرنب. إذن يصدق عرفا في مارد وجود الحكم الظاهري أو الواقعي ورد نهي على لحم الأرنب، إما نهي يعني حرمة ظاهرية أو حرمة واقعية. وبناء على هذا الاحتمال لا يكون حديث الإطلاق معارضا لدليل الاحتياط لو تم، لا يكون حديث الإطلاق معارض لدليل الاحتياط لو تم، لأن دليل الاحتياط يقول أنت تعلم بالحكم الظاهري وورد نهي ظاهري وهو الكاف والحرمة الظاهرية، فيرتفع حينئذ موضوع حديث الإطلاق. هذا الاتجاه الأول، التمسك بإطلاق الغاية، وأن العرف يقول ورد نهي عام من النهي الواقعي أو النهي الظاهري. المسلك الثاني، ما ذهب له الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك جمع من الأصوليين، وهو أنه لا إطلاق في الغاية للنهي الظاهري، لأنه لا يصدق عرفا في موارد النهي الظاهري ورود النهي على الشيء، لا يصدق عرفا في موارد النهي الظاهري ورود النهي على الشيء. بيان ذلك، ظاهر هذا الحديث أن أي شيء تفرضه كلحم الأرنب، هذا شيء، هذا الشيء لك مطلق حتى يرد في نفس الشيء نهي، إذا وردك في نفس الشيء يوصل، إذا وصلك في نفس الشيء نهي فإنه بل يرتفع الإطلاق. وهذا يعني أنه لا بد من ورود النهي الخاص على نفس الشيء بما هو هذا الشيء، والحرمة الظاهرية إنما هي ورود للنهي بعنوان عام، كل شيء شككت فيه فهو حرام ظاهرا فاحتط له. دليل الاحتياط ماذا يقول؟ كل شيء لم تعد، كل شيء شككت في حرمته فهو حرام ظاهرا فيجب الاحتياط، فالحرمة الظاهرية ووجوب الاحتياط لم يرد على لحم الأرنب، إنما ورد على عنوان الشيء المشكوك، ففرق بين ورود النهي على عنوان لحم الأرنب بعنوانه الخاص وبين ورود دليل عام كل شيء مشكوك فهو فيجب الاحتياط. فإنه هذا حديث الإطلاق يقول كل شيء لحم الأرنب شيء، لا عليكم السلام، لحم الأرنب هذا شيء، هل ورد في لحم الأرنب حرمة؟ ما ورد في لحم الأرنب حرمة، ما عندي دليل يقول لحم الأرنب حرام، واضح؟ لو فتشنا في الأدلة لا نرى دليلا يقول لحم الأرنب حرام، فلم تصني حرمة لحم الأرنب، وإنما الذي وصل شيء آخر، الشيء المشكوك، مو نفس الشيء الذي هو مصب الشك وهو لحم الأرنب الآن. إذن ظاهر الحديث أن الغاية إنما ترفع الإطلاق إذا وصلك نهي أيها المكلف صدر وصلك نهي على الشيء الشيء أنا ما وصلني نهي على الشيء وصلني نهي على الشيء المشكوك لا على الشيء واضح لم يصلني نهي على الشيء بما هو عنوان شيء إنما وصلني نهي على الشيء المشكوك فأقول حتى لو جاء للاحتياط أقول لحم الأرنبي شيء ليس هو لي مطلق حتى يرد في لحم الأرنب بعنوان لحم الأرنب نه ما ورد في لحم الأرنب نه إنما ورد نهي للشيء المشكوك بدليل كل شيء شككت فيه فاحتاط فحينئذ يحصل تعارض بين دليل الاحتياط ودليل الحرمة الظاهرية مع دليل الإطلاق لأن دليل الإطلاق يقول أيها المكلف اسمعني لا تسمع غيري لا تروح مني منك أي أيها المكلف أنا أمارة من الشارع أقول لك إذا لم تصلك الحرمة للحم الأرنب فهو لك مطلق هو لك حلال وهذا يعني أن الشارع حكمه الظاهري ما لم يصلك الحرمة هو الإباحة هو الحلية هو الرخصة دليل الاحتياط يقول لا تصدق حديث الإطلاق إذا لم يصلك نهي للشيء بعنوانه فلم تعلم بالحرمة فاحتاط كل واحد يقول شيء دليل الاحتياط يقول إذا لم تعلم بالحرمة الواقعية فلم تصلك الحرمة الواقعية احتاط ذلك يقول إذا لم تصلك الحرمة فأنت مطلق العنان فيحصل تعارض بين الدليلين وخصوصية هذا الدليل لو تم أخص من أدلة الاحتياط لأن هذا وارد في الحرمة وذاك مطلق للوجوب والحرمة دليل الاحتياط يقول أخوك دينك فاحتط لدينك ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط هذه مطلق يدل على وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية صحيح هذا الدليل الذي يدل على البراءة لو تم إنما يدل على البراءة في خصوص أي شبهة شبهة تحريمية لو تم على الشبهة التحريمية في مقام التعارض لا بد من التفصيل بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية بأن يقال بل بالتخصيص أنه عند التعارض نقدم حديث الإطلاق لإثبات البراءة في الشبهة التحريمية وأما الشبهة الوجوبية يبقى دليل الاحتياط سليم فمن يقول بالبراءة حتى في الشبهة الوجوبية يحتاج إلى دليل غير دليل شنو غير حديث الإطلاق نعم التقييد بلي صراحة التقييد إطلاق وتقييد نعم الذي يريد أن يجري البراءة في الشبهة الوجوبية لا بد أن يتوسل بدليل آخر غير حديث الإطلاق لأن بعض الوسمات عند الحديث الإطلاق كما عند المصنف يقول هو أوضح الأدلة ولا كل أدلة عند إشكال فيها ما تم ولا دليل حديث الرأي شبهة موضوعية كمن فاستفدنا من كلماته ما في له الدليل تمم بناء على تماميته وعلاج الإشكال السندي وعلاج الإشكال الأول لو تم غاية ما يقتضي شبهة التحريمية أما الشبهة الوجوبية بحسب القاعدة فشنه المفروض نجري شنه نجري الاحتياط ولكن الغريب يا شيخنا لم نجد قائل بهذا التفصيل ما شفنا قائل أنا ما شفت ولا نقل في الكلمات موجود بالعكس وفرافة أقوال في المسألة إما جريان البراءة في الشبهتين وهو جمهور الإخباريين الأصوليين إما جريان الاحتياط في الشبهتين وهو من قول جمهور الأصولي وهو الاستراباري وكثير من الإخباريين يفصلون بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، فيوجبون الاحتياط في الشبهة التحريمية ويجرون البراءة في الشبهة الوجوبية. بالعكس، كثير من الإخباريين يرون الاحتياط في الشبهة التحريمية والبراءة في الشبهة الوجوبية. ولم أرى لحد الآن قائل حسب الفحص راجعه أن يقول بالعكس، كما وصلنا إلى الآن بالنتيجة لو تم حديث الإطلاق ونسبته إلى دليل الاحتياط العموم والخصوص المطلق، مقتضى الصناعة أن نفصل بين الشبهة التحريمية فنجري البراءة والشبهة الوجوبية فنجري الاحتياط، ولا وجه لدعوى إزالة الخصوصية عن المورد. من وين ما نعرف الملاكات؟ واحد قد يقول نزيل الخصوصية، نقول لو كان الشارع لا يريد الخصوصية لماذا قال حتى يرد فيه نهي؟ قال حتى في حكم أمر أو نهي، واضح. إزالة الخصوصية مشكل لأننا لا نعلم بملاكات الأحكام، خصوصا أن الشرع قال حتى يرد فيه نهي، ما قال مثلا حتى يرد فيه حكم إلزامي أمرا أو نهيا. بلي. عدم الفصل يحتاج إلى ضمها الإجماع، هل في قول بعدم الفصل؟ هل هذا القول إجماع حجة؟ هل هو تعبدي؟ هل يصح التمسك بالإجماع في المسألة؟ هل أحرزنا عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل؟ تأتي أبحاث، ففرقنا في المكاسب بين عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل. متى نحرز القول بعدم الفصل؟ لابد أن تعرضوا خصوصا المتقدمين للمسألة، مع أن كثير من كلمات المتقدمين لا توجد عندنا في هذه المسألة الأصولية. نعم، يرى المساسي إذا كانت منجبرة بعمل الأصحاب، ويرى أن حديث الإطلاق عملوا به منجبر. بل لا، مرسل الشيخ العظم يرى العمل بالمراسيل إذا كانت ماذا؟ إذا كان بل منجبرة بعمل الأصحاب، وحديث الإطلاق عمل به الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، بل الشيخ الطوسي نسب إلى دين الإمامية اعتمادا على حديث الإطلاق، فيرى انجبار هذا الحديث بشنه؟ انجبار هذا الحديث بعمل الأصحاب.
حتى يريد فيه نهي واقعي على حسب فهم الشيخ.
نعم، بلي.
هذا يعني انصراف؟
مو انصراف، يقول هو هذا لا يصدق ورود النهي فيه إلا النهي الواقعي، لأن النهي الظاهر ليس ورود للنهي في الشيء، وإنما ورود للنهي في الشيء بقيد كونه مشكوك، واضح. يقول حتى يرد فيه نهي لا معنى للتمسك بالإطلاق، لأن معنى أن يرد فيه نهي يعني ورود النهي في الشيء، وفي الحكم الظاهري لم يرد نهي في الشيء، وإنما ورد النهي في الشيء بقيد كونه مشكوكان، مع أن الرد تقول يرد فيه مو يرد في الشيء بقيد كونه مشكوكان، واضح. فلا إطلاق للحديث أيتيون، لا إطلاق للحديث الحرمة الظاهرية. أنتم ماذا تستطيعون شيخنا؟ شيخنا ماذا تستطيعون؟ الأول لو الثاني شيخنا. نعم، الثاني سيدنا ثاني
الأول.
لازم تحلت الخلاف بالأمة. الإجماع سابق عليك ولاحق عليك.
في بعض الأحيان مثلا ترد الفاظ من الأئمة بهذا المعنى أنه يشمل الحكم الواقعي.
دارس تفسير شيخنا؟ دارسين تفسير؟ لا، ما درست تفسير. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذا الحديث. قال ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كان واحد يدرس أصول، ضرير، أستاذ ضرير، يقول للطالب أنت اقرأ لي البحث، أنت اقرأ وما يشوف. فكان في يدرس في المسجد، كان كله في بحث الإطلاق والتقييد. قال إذا جاء المطلق، يقول مطلق مكتوب في المكتب مطلق، لكن يقول إذا جاء المطلق، قال المطلق يجي في الأصول. ما في، قال مطلق مطلق. زي عقب شوي بعدين، فلا بد أن نقيد المطلق. وكيل حين جو طول الدرس أتذكر كله مطلق ومطلق. قال له يا بي أنت مطلق مطلق، ما عارف شو درسك.
كل حين مسكين ضرير يقول الله أعطانا، لو الله أعطانا عيون أشوف هالعبارات التحكيم تقول مطلق ومطلق، جاء المطلق وقيلنا المطلق وقيل يقول وديت جهنم يقول هذا المطلق هذا. خب كل شيء مطلق. نعم
هذه العبارة الأولى استدل به الصدوق إلى قوله الإمامية.
نعم
هي تأييد للسند، جبر للسند،
بل جبر للسند. نعم قال استدل بها، استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارس. قال الحمد لله رب العالمين، عش أمس قلنا قال والحمد لله رب العالمين. استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية. هل يصح الاستناد بها في إثبات جواز القنوت بالفارسية؟ حديث المطلق لو تام، لو ما يصح في خنا وش تقولون؟ لو تم الحديث هل يصح بجواز بالجواز بالفارسية؟ بعدين
يعني الاخبار من الجواز والجواز التكليفي. نعم. مو الجواز الواحد.
نقول احسن نقول البحث تارة يقع في مسألة فقهية، تارة يقع البحث في القنوت بلحاظ الحكم التكليفي، تارة بلحاظ الحكم الوضعي والصحة، فتارة نبحث تكليفان تكليفان، هل يجوز للمكلف في الصلاة أن يقنت بالفارسية أو لا؟ تكليفا هل يجوز، أنا في الصلاة قد يكون تشريع، هل يجوز تكليفا في الصلاة أن يقنت بالفارسية أو لا يجوز له لاحتمال شبهة التشريع في الصلاة وأن الشرع يشترط وأن الشرع يوجب العربية؟ فلو كان الشارع يوجب العربي فقد أدخلت في الصلاة ما ليس منها فهو تشريع، فنبحث عن الحكم التكليفي فيقال حديث الإطلاق يتكفل بيان الحكم التكليفي وهو أن كل شيء مطلق وأنت في رخصة ما لم يرد فيه نهي، فيعالج الحكم التكليفي. تارة نبحث عن الحكم الوضعي وهو الصحة، هل يصح القنوت بالفارسية أو لا؟ هل يشترط العربية في القنوت أو لا؟ بحث عن الشرطية، واضح؟ ندري أنه محرم تكليفا رحمك الله، محرم صح، لكن هل يشترط وضعا القنوت لكي يكون هذا قنوت المأمور به أو المأمور به استحبابا، هل هذا يشترط فيه أن يكون بالعربية أو لا؟ بحث عن الشرطية. فإذا كان بحثا عن الشرطية فحديث الإطلاق لا يتكفل النظر إلى الحكم الحكم الوضعي، لأن الظاهر من حديث الإطلاق النظر إلى حكم حكم التكليف، إطلاق العنان وعدم إطلاق العنان بحسب الظاهر بلحاظ الأحكام التكليفية لا بلحاظ الأحكام الوضعية. ولهذا قال جواز جواز جواز، يعني حكم تكليفي مو الصحة، مو بحث في الصحة، بحث في الجواز، يعني الظاهر أن الحكم تكليفي. استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية واستند إليه في أمالي. من هو أمالي؟ أمالي الشيخ، لأن الأمالي عندنا أنا قلت أمس الشيخ الطوسي أمالي الشيخ الصدوق العبارة، لأن الشيخ الصدوق عنده أيضا أمالي، هنا عبارة الأمالي الصدوق. واستند إليه في أمالي حيث جعل إباحة الأشياء حيث حتى يثبت الحاضر دين الإمامية. نعم هذا بلحاظ السند. إحنا حديث الرفع مطلق، رفع عن أمتي ما، هنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، الظاهر من النهي النهي التكليفي، ما يقولون النهي وضعي، عادة ما يعبر النهي وضعي، الوضع دليل الشرطية أو الجزئية، ما يقول النهي وضعي، واضح. الظاهر من الحديث أنه ناظر إلى الحكم التكليفي، ولهذا قال جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحاضر، واضح، حكم تكليفية، واضح، ما له علاقة بالحكم الوضعي الرواية. ودلالته على المطلب أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط. ما عالج الشيخ الأعظم مسألة الورود والصدور، كأنها يفارق عنها. سيدي ركز على مسألة أن دليل الاحتياط لو تم معارض أو غير معارض، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم. يريد يقول بأن الموجود في الغاية أين نهي واقع حتى يرد فيه نهي واقعي. فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط. ما في أمثال، لن يأتي أمثالها، لم يتقدم أمثالها ولن تأتي أمثال، بس يأتي قاعدة يعني عامة. التفت أيها الشخص، إذا تدرس النسبة مو تدرس النسبة بين أي حديث مع دليل الاحتياط، ادرس النسبة بين الأحاديث البراءة أو آيات البراءة التي تصلح أن تعرض دليل شنو؟ دليل الاحتياط. لكن على مستوى الصورة الشيخ ما تمم إلا هذا الحديث في البحث.
لكن لم يحصل لأحد أن
هذا نعم؟
يمكن أن يكون
هناك حديث، ما في حديث، ما في الحديث بس، ما في حديث أخرى يترقب فيها إثبات البراءة أزل مما ذكره الشيخ. الأحاديث الأخرى التي ذكرها غيره واضحة الضعف غير تامة. ما يترقب إثبات البراءة بحديث الرفع وحديث الحجب وحديث الإطلاق، بل اقتصر الأصوليون في أبحاثهم المتأخرة على الحديث الثلاثة، بل وكثير منهم مما ما بحث الآيات أو بحث آية واحدة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، حتى الأحاديث ما حتى استفر الله الآيات كلها ما بحثوها. راجع قارنوا بين بحث الشيخ وبحث الآخر وبحث بعدين النائيني وبعدين بحث السيد الشهيد، ترى أن أكثر من تعرض إلى الأدلة الشيخ الأعظم اتكلوا عليه في تحقيق المطلب. هي أهمية الرسائل. إذا يجي سيد واحد يطب في الكفاية يروح بعدين، كثير من الأدلة التي ذكرها الأعلام قبل الآخر بل لا يمر عليها، وإنما الأعلام عرضوا عنها لأنهم ما عندهم نكتة زائدة يقولون بعد نطرح على الشيخ، الشيخ كفانا المؤنة، ما في نكتة زائدة، إنما نطرح إذا مطلع فيه كان مؤنة نكتة زائدة إشكال مع الشيخ نطرح، وإلا باقيها باقي ما ذكره الشيخ كفانا المؤنة. وكثير من المطالب التي أعرض عنها الآخون، خصوص طريقة الآخون لأن طريقة التعليقية على الكتاب فما يجيب كل شيء، أعرض عنها اتكالا على ما ذكره الشيخ وفق الشيخ، أنت تفسير الطف الكفاية والأعلام كله على الكفاية، فكأن ما ذكره الشيخ كله مغفول عن لمن لم يدرس الرسائل. واضح. فمهم دراسة الرسائل جدا مهم، لأن الأعلام بانين في البحث على ما فرغ منه صاحب الشيخ الأعظم فرق الرسائل. سر الحلقة مو واضح، الحلقة مفقودة. فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض. هل تعارض مستقر؟ هل تعارض غير مستقر؟ تعارض غير مستقر ماذا نفعل؟ هل نعمل صناعة التقييد؟ هل نعمل صناعة التقييس؟ هل نعمل الورود؟ هل نعمل الحكومة؟ ما قدرنا نسويه سيصير التعارض. التعارض شنو؟ ندخل في أبواب المرجحات أو كذا، نعمل المرجحات لما نعملوه يأتي بحث التعارض كله الصب الطبقة في ما يطبق في هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. قال الشيخ وقد يدكم منها أنتم؟
وقد
ها. ما قال ومنها؟ الكلام فعلا في الدليل من الثامن كوصلنا حين ضاعت الحسبة. الدليل الذي بعده كان تكلم الدليل الذي بعده أمس السابع كان؟ إيه اليوم الثامن بناء على ما تقدم. الدليل الثامن لم يعنونه المصنف بقوله منها، بخلاف الأدلة السابقة فقد عنونه بمنها. واضح؟ ليش؟ فما هو الوجه في ذلك؟ أول ما دخلنا الحوزة احنا علمونا كذي، وش نسوي؟ استاذنا أول ما دخلنا الحوزة سيدي يقول ليش كتب في العنوان كذي؟ ليش ما كتب شداك؟ وليش قال كذا؟ وليش ما قال كذا؟ علمنا على هالسالفة وش نسوي بعد؟ كأول ما دخلنا الحوزة يقول الكلام يقع في الكلام، كان في البحث أول درس كان الظاهر قطر يقول الكلام يقع في الكلام، يتقوه غريبة صعب الحوزة. الكلام يقع في الكلام، شو يعني شيء يقع في نفسه يعني شلون؟ قال لا، مرادنا من الكلام لو غير الكلام الثاني. وقام أول يوم، الله يساعدنا بدايته، يقول وهنا نحوان، والنحو له إطلاقات. وجاء إطلاقات النحو، النحو في معنى كذا، والنحو ثمان اصطلاحات في النحو، واضح. قلت يحتاج توسل بأهل البيت، هاي المطالب، هاي قطر الندى كان. وأول في قطر الندى جيله، والتعريف بالجنس البعيد شنو يقول؟ قبيحون، معيبون. شنو التعريف بالجنس البعيد؟ بعيد ومعيبون. شو ليش قال ما قال خطأ قال معيب؟ ويخل الأستاذ ضرب مضارب، واضح واضح. ها وبداية الحوزة قلنا أوه هاي صعبة، فهنيها ما قال منها، علمنا على السالفة. ليش ما قال منها؟ هناك قال منها. فالظاهر أنه الأدلة السابقة ذكرت في كلمات الأصوليين قبل الشيخ واستدلوا بها على البراءة، ولهذا قال وقد استدل على البراءة بأمور منها ومنها ومنها، فما ذكره قبل هذا المطلب موجود في كلمات من قبله واستدلوا به على البراءة، بخلاف ما بأيدينا وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، فهي مما لم يستدلوا به على البراءة وقد يحتج به لإثبات البراءة. واضح فرق بين ما استدلوا به، هي طرحنا اللي استدلوا به خلاص وانتهينا. الآن سيقع الكلام في شنو؟ في وسيأتي بعض الأشياء استدلوا بها ظن، بس هذا الحديث لم يستدل به الأعلام لإثبات البراءة، وإنما الشيخ الأعظم طرحه. ماذا طرحه؟ ماذا كحت أو ماذا كدليل يمكن أن يستدل به لإثبات البراءة؟ البراءة البراءة. والكلام في هذه الرواية يا شيخ يوسف سندا ودلالة. نقرأ الرواية، نقرأ الرواية من المصدر يا شيخنا، لا تعتمد على النقل في الكتب، ارجع للمصدر.
شيخنا نحن جل نعتمد على نقل 1400 سنة فقط على الكتاب. نعم
ياهو. قال الكافي، الرواية في الكافي في طبع دار الحديث يا شيخنا، الكافي طبع دار الحديث الجزء العاشر صفحة 839 839. قال الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم، وفي التهذيب عن الصادق عليه السلام. والرواية لا إشكال في تماميتها سندا، فكل من هو موجود من الأعلائيين فالرواية صحيحة. قال سألته، إذا أما المات ففيه عدة اختلافات في المات لا تضر كثيرا في الاستدلال. أنا أقرأ المتن الموجود في الكافي لأنه أضبط عادة من غيره. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، استعجل. سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قارنوها بين مكتوب عندكم، شوفوها. أهي ممن لا تحل أبدا؟ فقال لا، يعني مو من لا تحل أبدا، لا لا، واضح. أما إذا كان أما أو أما أما أو أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس، هي محل الشاهد، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. الجاهل لو وقع يعذر، الجاهل لو قتل يعذر، ما بالك جاهل تزوج امرأة في عدتها ولم يدخل بها مثلا، لأنه عام ما قال وقد دخلت بها، ما نقل هذه الملابسة. فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، هو تزوج، تزوج عقل، زوجتك أو زوجتك وزوجتك نفسي. فقلت هذا هو دارس مدى في الحوزة، قال بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأن الله حرم ذلك، هي الجهالة مو يعني الأهوان، هذا بيرجع لجوابه أيهم ولي. يقول بأي الجهالة يعذر؟ قال أن الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. هنا في نسخ متعددة في بعض النسخ، فبأي الجهالتين أعذر؟ واضح؟
أو أعذر
بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر، بل لا يقدر على الاحتياط. هي الجهالة أهون لو أشد، هي الجهالة بأن الله حرم، هذه أنه ماذا؟ أنه أعذر، أكثر معذورية، واضح؟ لأنه لا يقدر ما على الاحتياط كما سيأتي شرحه. فقلت فهو في الأخرى معذور. قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. قلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل، المرأة متعمدة هذا يجهل، أو بالعكس. فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، يعني تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أنها في عدة، لا يحل له أن يرجع إليها. والعكس إذا كانت المرأة بل فهذا تعلم، فلا يجوز له، فلا يجوز لها أن ترجع إليه وتحرم عليه أبدا. وفي روايات أخرى فقد لزمتها الحجة. واضح؟ هذه هي الرواية. والمستفاد من هذه الرواية، معنى الرواية، أن الشخص يسأل، البيان الإجمالي للرواية، أن المكلف لو عقد وتزوج على امرأة وكانت هي في عدة، فهل المعقود عليها في أثناء العدة مما تحرم مؤبدا على العاقد أو لا؟ فقال الإمام تارة نتكلم عن الشخص الجاهل، وتارة نتكلم عن الشخص العالم. فإن كان عالما هي أو هي فلا يجوز النكاح، لأن النكاح طرفين، فإذا لم يحل أحدهما على الآخر أبدا معنى ذلك أنه النكاح مع المحرم أبديا لا يصح، فلا يصح النكاح، فهي مما تحرم عليه مؤبدا. ولو فرضنا وهو محل البحث أنه كلاهما جاهلان، فهل يجوز له أن يرجع لها؟ قال نعم، إذا انقضت عدتها يجوز له أن يرجع. ثم ذيل المطلب بقاعدة، قال وقد يعذر الناس بالجهالة فيما هو أعظم من ذلك. هذا استثار سؤال. قال السائل، ما لي درس في الأصول شيخنا، يقول تارة نفترض أن من تزوج المرأة في عدتها لشبهة حكمية لا يعرف الحكم، وتارة لشبهة موضوعية، فيسأل الإمام، فتارة نفترض بأن المكلف يعرف الموضوع، يعرف أن هذه المرأة في العدة، ولكن يجهل أنه يحرم العقد على شنو؟ على المرأة التي في العدة، يتوهم أنها طلقت انتهت، هذه امرأة تزوج خلاص، فيجهل الحكم. والعدة التي فرضت إما عدة طلاق أو عدة وفاة، هذه من هالجهة الرواية مواضحة والإمام ما فصل. وتارة نفترض أنه ما في شبهة حكمية، المكلف يعلم الحكم أنه لا يجوز العقد على ماذا؟ على المعتد، على المعتدة، ولكن يجهل أنها في العدة، فهل هناك فرق؟ قال الإمام لا يوجد فرق. وأحدى الجهالتين أكثر معذورية من الأخرى. وذكر الإمام في الرواية أن الجاهل بالحكم أكثر معذورية، لأن الجاهل بالموضوع يمكن أن يحتاط، يعلم الحكم ويعلم أنه لا يجوز النكاح بالمعتد بها، ولكنه يشك هل أن هذه المرأة معتد بها في حالة العدة أو خرجت من العدة، يمكن أن يحتاط. ولكن الشخص الذي يجهل أصل الحكم فإنه لا يمكنه الاحتياط، فالجهل بالحكم أكثر معذورية من الجهل بالموضوع. هذا يؤكد الاستدلال أن الجاهل بالحكم معذور، وقد يعذر الناس فيما هو أعظم من ذلك. وذكر الإمام أن الجهل بالحكم أشد معذورية من غيره. هذا استتار وسواسي أو خايف يقول إذا كانت تقول هذا أهون يعني حرام في الشبهة الموضوعية، هو قال لك قبل الإمام ماكو مشكلة، بس يبي يتأكد. أنت قلت أيها الإمام بأنه ماذا؟ بأن أحد الجهالتين أهون من الأخرى، والجهل بأن الله حرم هو كذا لأنه لا يقضي. إذن في الثاني يقدر يحتاط، فهل هي عليه حرام؟ قال لا، هو معذور، واضح، أيضا هو معذور. هذا هو المراد الإجمالي من الرواية، والاستدلال بها بدعوى أن قوله وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، أن الجاهل معذور ما دام متلبس بحالة الجاه، سواء كان في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. وهذا اللسان لسان المعذورية للمكلف، أن المكلف إذا كان جاهلا فهو معذور. فالرواية وإن كانت واردة في موضوع خاص وهو شنو؟ وهو مسألة المعقود عليها ماذا؟ المعتدة، ولكن قوله في الذيل فتعليل، ليش؟ فهو كذا الإمام علل، قال بل أما إذا كان فليتزوج، ليش؟ فقد يعذر، هي فاء تعليلية، علل جواز النكاح بالمعذورية. والظاهر من هذا إعطاء قاعدة عامة، وهو أن الجاهل يعذر، ولأجل أنه يعذر ما ارتكب الحرام فليتزوجها، نظير قوله في الاستصحاب وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. هنا إذا كان جاهلا فليتزوجها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، واضح. فظاهرها أن العلة في الأمر بالتزوج أنه ما ارتكبها، ولهذا قال لو كان يعلم لزمته الحجة فهو مو معذور، فكأن الحكم الوضعي مترتب عليه حكم تكليفي، ولأن الحكم التكليفي ما ثبت على المكلف وهي الحرمة فله أن يتزوجها وضعا. فقد يعذر النسيق مساق القاعدة للبيان جواز التزوج، والقاعدة مطلقة فلا تختص بالمورد. هذا تقريب مع أن الرواية واردة في النكتة. فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو، هي قاعدة عامة أن الجاهل معذور حسب الظاهر. ولأنه معذور فليتزوجها وضعا، وإلا ما يصير ترابط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وش دخل المعذورية التكليفية ليتزوج؟ إذن هذا يعني أن الأثر عند الشارع للحكم الوضعي وهو حرمة النكاح وعدم الحرمة شنو؟ مسألة الحكم التكليفي. ولهذا في الرواية أخرى في عندنا فرحاد لازمتها الحجة إذا كانت تعلم. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال. والشيخ ما قرب الاستدلال أصلا، قال وفيه واضح. يأتي البحث المفصل في هذه الرواية، يأتي البحث غدا إن شاء الله مفصلان، فيها احتمالات 5 هذه الرواية شيخنا، احتمالات 5 في السؤال والجواب يتأثر على ذلك الاسم الاستدلال. ذكر 4 وإحنا نجيب وجه 5، 5 احتمالات في الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.